ونقرأ بقراءة خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أوليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعقلا واعيا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكان الكلام بالأمس عن الآيات التي خاطب الله عز وجل فيها بني آدم وحذرهم من الوقوع فيما افتتن فيه أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام، وأن الشيطان يستجره لتلك الفتنة التي استجر لها أبويهم، ومن أعظم ذلك هو مخالفة أمر الله عز وجل، وأشده وأعظمه إثما وإباقا هو الكفر بالله عز وجل. وبين الله عز وجل لبني آدم كذلك أيضا أنه أنزل عليهم اللباس والريش، فأمتن عليهم سبحانه وتعالى بذلك ليظهر النعمة التي تستوجب الشكر، وأن كل من خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر اللباس فقد أطاع الشيطان واستهواه كما استهوى أبوينا من قبل. ولا يزال الحديث كما ترون مستمرا عن الكلام أو الخطاب لبني آدم، فقال الله عز وجل هنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولاحظوا أن هذا الآن متصل بإيش؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وبينهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فإذا الآن الله عز وجل جعل لنا عظة وعبرة فيما يخص خروج أبينا آدم عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يفتننا، وهذا التحذير ورد هنا وورد في سورة البقرة، لكن الامتنان باللباس لم يرد في سورة البقرة، أليس كذلك؟ ولذلك فصل فيه هنا غير التفصيل الذي ورد في سورة البقرة. كذلك ذكر الله عز وجل مسألة العهد ومسألة إغواء إبليس لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام في سورة الحجر، وكذلك أيضا في سورة طه، وكذلك أيضا في ذينك الموضعين لم تتضمن مسألة اللباس. ولهذا يعتبر من انفرادات قصة آدم عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف هي ذكر اللباس والتفصيل فيه، وبين الله عز وجل أن هذا اللباس نوعين، لباس يستر العورات ولباس للزينة، واضح؟ وبين الله عز وجل أن ستر العورات وكشفها إنما هو من افتتان الشيطان، ولذلك قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فبين موطن العبرة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. طيب بقي لباس الزينة جاء مفصلا في هذه الآية، واضح؟ فهمتم يا مشايخ؟ هذا ما يسمى بعلم المناسبات، هذا ما يسمى بعلم المناسبات، وهو علم مؤثر في التفسير، وهو علم مؤثر في التفسير. ولذلك علم المناسبات وعلم السياق كله من السياق، كله من السياق، واضح مشايخ؟ ولذلك تجدون فيه لطائف مروية عن السلف رحمه الله تعالى، وتجدون فيه لطائف عند العلماء، لكن العلماء ذموا التقعر في علم المناسبات، إن والله لابد كل آية نخرج لها مناسبة، لا يلزم، قد تكون هذه المناسبة ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة، واضح يا مشايخ؟ فمثل هذه الآن ظاهرة ولا ليست ظاهرة؟ ظاهرة، أن الله عز وجل امتن علينا بنوعين من اللباس، صح ولا لا؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ثم قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، هذا هو النوع الأول من اللباس. طيب قال وريشا، الرياش قلنا أنه لباس الزينة، أليس كذلك؟ الآن فصل الله عز وجل فيه فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني أفضل ما يتزين له هو لقاء الله عز وجل، لقاء الله عز وجل، ولقاء الله عز وجل منه عاجل ومنه آجل. فالآجل بينه في الآية السابقة، قال ولباس التقوى ذلك خير. طيب والعاجل؟ قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون أن يتزينوا للصلاة. وكما تعرفون اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيش؟ كسوة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تتزين بها ها عند لقاء الوفود. وأين كان يلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود؟ في المسجد. واضح؟ ولذلك ذكر الصحابة كما ذكرت لكم بالأمس بحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله إن الرجل لا يحب أن يكون لباسه حسنا ونعله حسنا، قال ليس ذاك الكبر. فهمتم؟ فإذا الصحابة رضي الله عنه كانوا يحبون التجمل والتزين ولا لا؟ وقد كان لعمر رضي الله تعالى عنه أيضا رداء لا يلبسه إلا في صلاة الجمعة، لا يلبسه إلا في صلاة الجمعة أو العيدين. وأثارهم في هذا كثيرة. فالمقصود أن العلماء رحمهم الله تعالى السابقين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم كانوا يحبون أن يتزينوا للقاء الله عز وجل، كما يحبون أن يتزينوا للقاء الوفود أو الملوك. فلا يقل تزينهم للصلاة عن تزينهم للقاء الوفود أو الملوك أو مثل ما نقول الوجهاء من البشر. ولذلك كانوا يحرصون على الطيب وعلى الزينة، واستحبوا لذلك كما تعرفون الفقهاء رحمه الله فصلوا في هذا في قضية أحكام المساجد، استحبوا الطيب للمساجد وتبخيرها وتجميرها أليس كذلك؟ أي نعم، ولبس الثياب الحسنة لها وتطيبها. فهذا من الأمور التي سارت عليها الأمة. ويعني هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على هذا الحكم، أو نقول يستنبط منها هذا الحكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية ترد على المشركين فيما كانوا يتعمدونه من الطواف بالبيت عراه، كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وهذا الكلام سبق ولا لا؟ أين؟ لكن هل هذه الحالة يعني حالة النزول، الحالة التي نزل القرآن والناس عليها، هل هي يعني مؤثرة في التفسير ولا لا؟ ذكرنا لكم سابقا أن أسباب النزول قد تكون سبب مباشر وقد تكون سبب غير مباشر، أليس كذلك؟ وذكرنا أن من المؤثرات في النزول أحوال النزول، يعني كيف كان حال العرب حين نزول القرآن، كيف كان حال المشركين، كيف كان حال اليهود، كيف كان حال المنافقين، واضح؟ كيف كان حال الأنصار؟ فلما تكون الآية في الأنصار وأنت تعرف حال الأنصار تفهم ماذا تعني هذه الآية. لما تكون هذه الآية مثلا هنا في مكية سورة الأعراف ستعرف حال المشركين، حال أهل مكة، خلونا نقول يعني بعبارة أخرى عموما المشركين والمؤمنون منهم، لما تعرف حالهم تفهم الآية ولا ما تفهم؟ تفهم السياق، أليس كذلك؟ فإن أحوال النزول مؤثرة في التفسير، أحوال النزول مؤثرة في التفسير. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله تعالى أن أيام العرب واضح وعادات العرب والسيرة النبوية أنها مما يستشهد به في التفسير، مما يستشهد به في معرفة التفسير. وهذه كلها مجموعها نقول عنه أحوال النزول، أحوال النزول يعني ما حال الناس حين نزول هذه الآية. وهذا تجدونه كثير عند الصحابة رضي الله عنهم، كان الناس كذا، كان الناس كذا، واضح؟ أو يقول التابعي، أو أحيانا حتى تابع التابعي مثل الزهري وغيره يقول كان المشركون يقولون كذا فنزل القرآن كذا. هو الآن لم يشاهد سبب النزول، لا يمكن أن نقول ما يقوله الزهري أو سعيد بن مسيب أو الحسن البصري، لا يمكن أن نقول أنه سبب نزول. لماذا؟ لأنه هو لم يشاهد الوحي، لم يشاهد نزول الوحي مثل مثلا أبو هريرة رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب، واضح؟ أو أبو موسى الأشعري أو جابر بن عبد الله أو غيرهم، أو عائشة، ممن يكثر عنهم ذكر أسباب النزول. فإذا هذه تسمى إيش؟ أحوال نزول، أحوال نزول. إذا الآن عندنا أحوال النزول مراتب، منها الأول سبب النزول المباشر، فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها قلادة لها، وجلس الناس يبحثون عنها وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم. واضح؟ جاء هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت رجلا على امرأته، فنزلت آية الملاعنة. فإذا هذا سبب مباشر، واضح؟ وهناك سبب غير مباشر، واضح؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 14 رجلا و300 إلى بدر، فنزلت ولقد صدقكم الله وعده. فهمتم؟ هل هذا سبب نزول مباشر؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، ليس سبب نزول مباشر، واضح؟ ولكنه ذكره الصحابي على أنه إيش؟ وصف لحالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما خرجوا إلى بدر، واضح؟ فهذا يسمى سبب النزول، ولكنه ليس سبب نزول مباشر، يعني ليس حادثة ونزلت الآية للحادثة، واضح؟ أو جوابا لحكم الحادثة، أو جوابا لحكم السؤال الذي سئل عنه. أبعد منها أحوال النزول هذه. فإذا النزول الآن عندنا يكون في 3 مراتب، واضح؟ أقربها وأقواها تأثيرا سبب النزول المباشر، سأل الصحابة فنزلت الآية، جاء رجل فنزلت الآية، حصل كذا فنزلت الآية، فهذا سبب نزول مباشر، فهذا أعظم تأثيرا في التفسير، واضح؟ ولذلك قد نبطل بعض الأقوال في التفسير بسبب سبب النزول هذا المباشر. سبب النزول الغير مباشر هي حالة يحكيها الصحابي، واضح؟ تفسر الآية وهي فعلا وقعت، لكن لا يلزم أن تكون هذه الآية نزلت عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أنها نزلت بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما أنها نزلت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أشبه بالامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن الله عز وجل نصرهم مع قلتهم وقلة عتادهم على أولئك المشركين الذين جاءوا يفاخرون ويفعلون ويفعلون. واضح عندكم؟ فإذا في سبب نزول مباشر وفي سبب نزول غير مباشر، وفي حال نزول كانت العرب تطوف بالبيت عرايا فنزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا ليس سبب نزول لا مباشر ولا غير مباشر، لكن نفهم هذا، نفهم لماذا الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن المشركون كانوا يفعلون كذا وكذا. إذن هذه القضية لا تعلق بالاعتقاد، ولا ليس لا تعلق بالاعتقاد، لا تعلق بالاعتقاد. ولذلك من يظن أن مسائل الزينة في اللباس أو أن مسائل ستر العورات في اللباس لا علاقة لها بباب الاعتقاد، ليس خاطئ، لأن في الغالب الذي يتعرى هو يتعرى عن اعتقاد، واضح؟ والذي يستر هو يستر حياء من الله عز وجل أولا قبل أن يكون حياء من الناس، فالله عز وجل أحق أن يستحيى منه. ولذلك يا أخوان كثير من المسائل، بعض الناس يظن أن مسائل العقيدة خلاص هي لا إله إلا الله، مسائل الكفر، مسائل التوحيد، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بالقدر فقط ويقف، يقول هذه مسائل التوحيد، نقول له لا، حتى مسائل الأحكام، ربما مسائل أحيانا في الزينة مثل هذه ومع ذلك لها تعلق بالاعتقاد، ولذلك الله عز وجل ذم المشركين عليها، ذم المشركين عليها. قد تكون مسألة تطفيف كيل وميزان، مسألة حكمية أحكام، أليس كذلك؟ ومع ذلك الله عز وجل قال ويل للمطففين، وذكرهم باليوم الآخر وحذرهم وبين لهم أنه لا يفعل ذلك مؤمن بالله وباليوم الآخر، واضح؟ وهذا واضح جدا في قصة شعيب، واضح جدا في قصة ويل للمطففين أو في سورة ويل للمطففين. فإذا الإنسان لا يقول إن مسائل الاعتقاد هي مسائل فقط إن صح التعبير حصرية في 1، 2، 3، 4 والباقي ليست مسائل اعتقاد، بل نقول إن حتى مسائل الأحكام، بل ربما حتى مسائل الآداب والأخلاق أحيانا تكون مرتبطة بالاعتقاد، تكون مرتبطة بالاعتقاد. ولذلك هذا من الأمور التي يحصل فيها تخليط، وذكرنا لكم هذا لما تكلمنا عن مسألة الولاء والبراء في سورة المائدة، أليس كذلك؟ فراجعوا مسألة، لكن هذه الآية شاهد واضح جدا لهذه القضية، فلذلك ننبه عليها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فقال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما الزينة اللباس وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، البز اللي هو القماش اللي احنا نسميها الآن القماش والمتاع، قال فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عرات. ولهذا ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد. يعني لاحظتم، فالذي يتكرر إن صح التعبير نقول يغتفر فيه أكثر، مثل الصلوات الخمس. لكن إذا جاءت الجمعة، الجمعة في الأسبوع مرة واحدة، فهل التزيل لها مثل التزيل لكل صلاة؟ لا، يعني تستطيع عليه أكثر. ربما أنك لا تستطيع إن صح التعبير أن نقول أن تغسل ثوبك لكل صلاة، لكن تستطيع أن تغسل ثوبك ليوم الجمعة، فيكون ثوبك الجديد ليوم الجمعة. واضح؟ وهذا غير مسألة أن يكون رائحتك طيبة أو أن يكون ثوبك أيضا طيبا لكل صلاة. لكن لا يلزم أن والله صح التعبير خلونا نقول تستطيع أن تكويه لكل صلاة، قد يصعب عليك، لكن من السهل جدا أنك تكوي لصلاة الجمعة، وأسهل منه أن تكوي لصلاة العيدين. فهمتم؟ أي فكلما كانت العبادة أكثر كلما اغتفر فيها أكثر، وكلما كانت العبادة أقل أو أندر كلما كان إيش التطلب فيها أكثر والكمال فيها أكثر. واضح هذا؟ فهذه قاعدة شرعية ترى مضطردة ليس فقط في الصلاة، لكن أنتم الآن إذا فهمتموها في الصلاة وفي لباس الصلاة فهمتموها في غيرها، فهمتموها في غيرها. وهذا يعني مثاله، يعني حتى بس تكون الصورة أوضح، يعني الأدب مثلا مع خلينا نقول العالم، فلا شك مثلا أن الأستاذ الذي تخالطه كل يوم ليس الأدب معه مثل الأستاذ الذي لا تراه إلا في الشهر مرة، أو مثل الأستاذ أو العالم الذي لا تراه إلا في السنة مرة واحدة، فهنا تختلف. فكلما كثرت المخالطة كلما قلت الكلفة وصار التسامح أكثر، وكلما قلت كلما كان الطلب أعلى، الطلب يعني طلب الأدب معه يكون أعلى. واضح؟ وهكذا تقول مع أخيك مثلا الأكبر، وهكذا تقول حتى مع والديك، فالذي يخالط والديه كل يوم لا شك أنه يعني يتسامح معه أكثر من الذي لا يراهما إلا في الشهر مرة واحدة مثلا. واضح؟ فينبغي على العبد أن ينتبه لهذا. فهذه قاعدة في الحياة تفيدكم، كل ما كثرت المخالطة كل ما إيش كان التسامح أكثر، وكلما قلت المخالطة كلما كان إيش طلب الكمال والأفضل أكثر. واضح يا مشايخ؟ فمتى تسامح مع الشخص الذي تقابله في السنة مرة واحدة مثل الشخص الذي أنت وياه تعيشون سواء، ولا مثل الشخص الذي تقابله كل أسبوع أو كل شهر؟ وهذا يعني يديم الألفة، يديم الألفة. يعني لا أريد مثلا أنا وخالتك كل يوم، لا أريد منك إن صح التعبير أنك تتحفظ وأنك تتأدب معي وأنك تفعل كذا وتفعل كذا، يصعب هذا، يصعب هذا، أليس كذلك؟ فيتسامح معه، يتسامح معه أكثر من الشخص الذي لا تراه مثلا إلا في الأسبوع مرة واحدة، وأقل من الشخص الذي تتعامل معه كل شهر مرة أو كل سنة مرة. فهذه يعني قاعدة تفيدكم في الحياة حتى تضبط العلاقات، حتى إن صح التعبير أيضا ترتب أمورك. مهم جدا أنه كل ما كثرت الخلطة كل ما كثر التسامح، كل ما قلت الخلطة كل ما كثر طلب الكمال أو السمو. واضح هذا؟ وهذا يقال حتى في العبادات، وهذا يقال حتى في العبادات وفي غيرها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، الله المستعان. نعم، قال ومن أفضل اللباس، نعم قال ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. يعني من تمام، ها، من تمام الزينة ولا من تمام الطيب؟ من تمام الطيب، فالسواك طيب، فالسواك أيضا طيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكما في الرواية الأخرى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل شاصفاه بالسواك، وإذا توضأ استاك، ويستاك عند الصلاة. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الثلاث كلها، جمع بين الثلاث كلها، والله المستعان. نحن أحيانا نضيع الثلاث كلها. واضح؟ ولا ينبغي هذا، ولا ينبغي هذا. فأقل الأحوال أننا لا معليش إذا كان يكثر علينا في قضية أنه عند كل وضوء وعند كل صلاة فالأقل من أن يكون عند استيقاظ الإنسان من النوم، فالأقل من أن يكون الكمال واضح أو اللزوم عند استيقاظ الإنسان من النوم، فهذا من الطيب. والله المستعان. قال: والسواك لأنه من تمام ذلك. قال: ومن أفضل اللباس البياض، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمن، فإنه يجل البصر وينبت الشعر. قال رحمه الله: هذا حديث جيد الإسناد رجاله على شرط مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، فهذه من الآيات الجوامع. سبق ذكرنا لكم هذا ولا لا؟ وين الشباب القدامى؟ أي هنا يجب أن يتعلم الجدد من القدامى. طيب، ذكرنا لكم لما تكلمنا عن مسألة تدبر القرآن الكريم إن من مجالات التدبر أن تنظر في الآيات التي قال عنها السلف رحمه الله تعالى: هذه أجمع آية، أو هذه أخوف آية، أو هذه أرجى آية، واضح؟ أو هذه أشمل آية، أو غيرها. فهذه الأوصاف التي يطلقونها، يعني أوصاف الجماع، أنها تجمع أمورا، مثل قولهم سبحانه وتعالى: إن الله عز وجل ضمن الخير كله في نصف آية، وضمن الشر كله في نصف آية، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا الخير كله ما يخرج من هذا، والشر ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، واضح؟ ومثل قولهم أن الله عز وجل جمع الأخلاق كلها في آية واحدة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا حسن الأخلاق كلها. هذه الآية مثلا معنا قالوا: إن الله عز وجل جمع الطب كله في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولذلك قال ابن كثير هنا: قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهذه الآيات الجوامع مهم جدا الإنسان يتذكرها ويعتبر بها ويتعظ بها، وأيضا يتذاكر بها بين الحين والآخر مع إخوانه ومع زملائه ومع أهله، لأنها تصبح كالقاعدة في الحياة: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، واضح؟ نفس الكلام نقول أيضا: ها البسوا وتزينوا ولا تسرفوا. فتصبح قاعدة لك في الحياة، هي ليست فقط في مسألة الطب، وإن كانت دلالتها على الطب لفظية هنا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لكن دلالتها على غيرها كالقاعدة أنه البسوا أيضا وتزينوا ولا تسرفوا، واضح؟ اضحكوا وامزحوا ولكن أيضا لا تسرفوا، فهمتم؟ وهكذا. فتقول في كل شؤون حياتك أنه نعم افعل وحصل النتيجة المرادة والمقصودة، ولكن أيضا لا تسرف، فإن الإسراف سيكون فيه الضد، فإن الإسراف سيكون فيه الضد، فتصبح قاعدة من قواعد الحياة. تكلم عنها الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنن، كذلك أيضا في قواعد الحسن. طيب، فالمقصود هنا أنه لاحظوا قول ابن كثير: قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال رحمه الله: وقال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. سرف يعني زيادة عن الحد، أو مخيلة يعني كبر تختال بها على الناس، واضح؟ لاحظوا كلام ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. فإذا وجدت السرف فقف، وإذا وجدت المخيلة فقف، واضح يا مشايخ؟ قال: وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، إسناده صحيح. قال: وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير من غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. قال: ورواه النسائي وابن ماجة بنحوه. قال: وروى الإمام أحمد عن المقدام ابن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان فاعلا لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. قال ورواه النسائي والترمذي، وقال الترمذي حسن، قال وفي نسخة حسن صحيح. وهذا يدلنا على أن نسخ الترمذي تختلف فيها هذه الألفاظ حتى في أيام ابن كثير رحمه الله، واضح؟ نعم. قال وقال السدي كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك، الودك اللي هو السمن، فهمتم؟ السمن من الشحوم المذابة يسمى ودكا، ودك. قال ما أقاموا في الموسم، فقال الله تعالى لهم، لأنهم يرون أن الودك من إيش؟ من السرف يعني، أو مثل ما نسميه من ماذا؟ ها؟ يعني من التفكه أو أي يعني أنه زائد عن الحد، زائد عن الحد اللي هو تقوم به النفس وهو الحاجي، فيرون أنه يعني السمن أو الودك ترف يعني زائد عن الحاجة، ولذلك يحرمونه على أنفسهم إذا كانوا محرمين، فهمتم؟ أعيدها. قال السدي، لاحظوا السدي تابعي هم صحابي، كان الذين يطوفون بالبيت عراة الذي ذكر ابن عباس يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم، يعني ما داموا في موسم الحج، فقال الله تعالى لهم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يقول لا تسرفوا في التحريم. هذا الآن اللفظ تحتمله الآية ولا ما تحتمله؟ تحتمله، وضد الأول أنه لا تسرفوا في الأكل، هنا قال لا تسرفوا في التحريم، فهمتم؟ الآن هل يمكن الجمع بين هذين المعنيين، أنه لا تسرفوا في الأكل ولا تسرفوا في التحريم، فيكون يحمل الشيء وضده، والآية تحتمله؟ نعم تحتمله. والقاعدة أنه إذا جاز حمل الآية على الوجهين من غير تعارض ها فالأولى حملها عليه، إذا جاز حمل الآية على الوجهين من غير تعارض بينهما فالأولى حمل الآية عليه، وهذا كثير عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني إذا تريدون تطبيقات مثل هذه القاعدة ستجدونها كثيرا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني يرى التوسعة في المعنى، إن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين وما فيه تعارض بينهما، يعني ليس أحدهما ينقض الآخر، فيقول تحمل الآية عليهما، تحمل الآية عليهما ولو كان أحدهما غير ظاهر اللفظ، هنا ولا تسرفوا غير يعني لا تسرفوا في التحريم غير ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ أنه ولا تسرفوا في الأكل، أن الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الأكل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني لا تسرفوا في الأكل ولا في الشرب، فيعود الضمير على أقرب مذكور، لكن السبب الذي ذكره السدي أنهم كانوا يحرمون، لاحظتم معرفة حال العرب يعني معرفة أحوال النزول، أنهم كانوا يحرمون الودك، قال الله عز وجل لهم ولا تسرفوا في التحريم، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، تقعد ملوما محسورا على القبض ولا على البسط أو عليهما، فهمتم؟ يجوز لو قال واحد أنه فقط تقعد ملوما على البسطها لأنه يصبح لا مال عندك، وهذا قيل به كما سيمر معنا إن شاء الله في تفسير سورة الإسراء، واضح؟ فإذ تلاحظون أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما إيش يحرص على توسعة المعنى، فما يقول أنه مثلا ها فتقعد ملوما محسورا يعني على بسطك فقط، بل يقول على قبضك وعلى بسطك، فيرى دائما أن التوسعة في المعنى أولى من القول بأحد القولين ولو كان السياق يؤيد أحدهما، ولو كان السياق يؤيد أحدهما. ها وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هنا ولا تسرفوا في الأكل والشرب هو الأظهر، هو الذي يدل عليه السياق، فهمت؟ لكن مراعاة حال العرب التي كان عليها وقت نزول القرآن تدل على الثاني، فليس في الآية سياق يدل عليه، وإنما رجح بمعنى آخر أو بمعنى خارجي، فهمت؟ هذا هو، ولذلك هنا نقول الجمع بين المعنيين، ما دام أن المعنى الثاني يدل عليه حال العرب ما يدل عليه السياق، فالأولى أن نرجح بالسياق ولا الأولى أن نجمع بين القولين؟ الأولى أن نجمع بين القولين. طيب لكن لو وجدت من يرجح ما في إشكال، لأنه رجح بالسياق صحيح، لكن هنا أنت الآن أصبح عندك مرجحان، فأيهما تقدم؟ هل هو السياق ولا مراعاة الحال؟ إيه؟ الذي يرى توسعة المعنى يرجح الأمرين، إيه؟ فيقول لا أقدم أحدهما على الآخر. طيب اللهم استعان. قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولا تسرفوا يقول لا تأكلوا حراما. هذا الآن قريب من قول السدي ولا لا؟ إيه قريب من قول السدي. نعم. يقول لا تأكلوا حراما ذلك الإسراف، يعني إنما يكون الإسراف ليس في أكل الحلال وإنما في أكل الحرام. قال وقال ابن جرير وقوله إنه لا يحب المسرفين، يقول الله تعالى إن الله لا يحب المعتدين حده في حلال أو حرام. إذن الآن ابن جرير يرجح قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولا ما يرجحه؟ ما يرجحه، يرى أن قول غيره أقوى منه. فيقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول الإسراف لا يكون إلا في أكل الحرام، أما أكل الحلال فلا يكون فيه إسراف. وهذا يعني إنما يكون هؤلاء السلف قالوه لما يعلمون من حال الناس في زمانهم، ولو رأوا ما في حال الناس في زماننا لقالوا أن الإسراف في الأكل ها أيضا يقع، أن الإسراف في الأكل يقع لأنه غالب عليهم الزهد. ولذلك لو تلاحظون في سيرة التابعين وأتباع التابعين يغلب عندهم الزهد، لا نقول إنه أفضل من زهد الصحابة لكن نقول إن الزهد عندهم غالب، وإنما وقع الناس في الترف بعد ذلك، وإنما وقع الناس في الترف بعد ذلك بعد انقضاء عهد أتباع التابعين. ولذلك تجدون أن الزهد عند التابعين وأتباع التابعين بلغ أشده الدرجة. أعطيكم عليها مثال ربما لم تسمعوه من قبل، لدرجة أن عدد المفسرين من أتباع التابعين أقل من عدد المفسرين من التابعين، عدد المفسرين من التابعين أكثر من عدد المفسرين من أتباع التابعين. خليني أقول لك القاعدة العقلية، أن الصحابة فسروا للتابعين صح، فابن عباس مثلا تتلمذ على يديه 10، إذا سيكون عدد التابعين أكثر من عدد الصحابة، كذلك هذا طبيعي وموجود، عدد المفسرين من الصحابة 100، عدد المفسرين من التابعين ها لا 450 تقريبا أو أكثر، هذا بالإحصاء حصيناهم. لكن لما جئنا للتابعين لأتباع التابعين وجدنا أن عددهم أقل من التابعين لسببين. السبب الأول تورعهم في التفسير، ولذلك كلام أتباع التابعين مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعتبر من النوادر، ولذلك قال العلماء إذا جاءك التفسير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فعليك به، فكانوا ينصون على تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مع أن أباه تابعي زيد بن أسلم أيضا مفسر، ولذلك كثيرا من التفسير الذي يرويه هو يرويه عن أبيه وبعضه يرويه عن غير أبيه. فالمقصودي أن الكلام أتباع التابعين في التفسير قليل، يغلب عليهم أنهم يروون تفسير التابعين وتفسير الصحابة فقط، وهذا ظاهر. فتجدون تفسير سفيان بن عيينة كله روايات، مع أن سفيان من أعلم الناس باللغة ومن أعلم الناس بأسباب النزول وأحوال النزول والسيرة، ولكنه ما كان يتكلم في التفسير ويخاف من الكلام في التفسير، فتفسيره الذي يقوله هو قليل جدا. وهكذا سفيان بن عيينة، وهكذا بقية أتباع التابعين، وهذا هو الذي جعل أن عدد الذين يتكلمون في التفسير من أتباع التابعين أقل من عدد التابعين. طيب السبب الثاني أنهم كانوا يأخذون ما يرويه التابعون عن الصحابة رواية، فكان بدأت كتابة الصحف في عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين كثرت، فأصبحوا يروون صحفا وليس يروون روايات. سابقا مثلا سبب نزول يقوله ابن عباس فيرويه عنه مجاهد صح، ثم عن مجاهد يرويه مثلا علي بن أبي طلحة، فهمت؟ الآن أصبح علي بن أبي طلحة يجمع كل ما يرويه عن ابن عباس سواء من طريق مجاهد أو من طريق سعيد بن جبير في صحيفة واحدة، واضح؟ فأصبح علي بن أبي طلحة ومن أتباع التابعين يروي إيش؟ صحيفة في التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فلذلك قل عدده، واضح؟ فإذا الآن لاحظوا أن الزهد في أتباع التابعين ظاهر، وخوفهم كان ظاهر وقوي جدا، وهذا ظاهر يعني في كلام الحسن وفي كلام سفيان وغيرهم من أتباع التابعين، تجدون أن الزهد عندهم كان إن صح التعبير نقول هو سمة العصر، ولهذا ما كانوا يتصورون أنه يكون فيه سرف في الطيبات، كانوا يرون أن السرف في الحرام، المسرف هو من يقع في الحرام، أما الذي في الحلال فهذا لا إشكال فيه. لكن لو رأوا زمان من جاء بعدهم ولما بدأ الترف وفتحت الدنيا على الناس لقالوا كلاما آخر، والله المستعان. طيب نرجع لكلام ابن جرير بس حتى تفهمونه. يقول قال ابن جرير رحمه الله وقوله تعالى إنه لا يحب المسرفين، يقول الله تعالى إن الله لا يحب المعتدين حده في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال. فهمتم؟ فهو الآن جمع بين القولين، ولكن رأى أنه يقع فيهما، يقع في الحلال ويقع في الحرام. قال ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر الله به، أو ذلك العدل الذي أمر به. واضح هذه الصورة؟ طيب قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الآن هل الله عز وجل ذكر لنا شبهة المشركين في التحريم؟ ما ذكرها، لكن لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم فهمنا أن هناك هناك شبهة أعرض الله عز وجل عنها ولم يذكرها وذكر الجواب عليها. وهذا غير الحوار الذي ذكرناه لكم في سورة في سورة الأنعام، وذكرنا لكم قضية الحوار بين المشركين وما ذكر الله عز وجل عنهم، وأن الله عز وجل أحيانا يذكر شبهتهم ولا يذكر الجواب، اكتفاء بأن ذكر الشبهة كاف في الرد عليها، وأحيانا يجيب عن الشبهة. الآن جاءت معنا حالة ثالثة، أحيانا يجيب عن الشبهة ولا يذكر الشبهة. لماذا؟ لأن الجواب عنها يكفي في أولى من ذكرها، يعني الجواب يكون منطقي وعقلي فيكون حجة عقلية للجميع، سواء من وقعت عنده الشبهة أو من لم تقع عنده الشبهة. يعني بعبارة أخرى يقول الله عز وجل أنه ليس لأحد حق في التحريم والتحليل، إنما الحق لي أنا ربكم الأعلى. فهمتم؟ فالآن أصبحت هذه قاعدة، لكن لو ذكر الشبهة وذكر الجواب تقول أنا ما عندي هذه الشبهة، لكن لما عرضها الله عز وجل في, 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 في صورة حجة عقلية مباشرة فهمنا الآن أنه هناك من استشكل وقال إن لي حق أن أحلل أو أن أحرم لأني أرى أن هذا جيد وهذا غير جيد. فالله عز وجل يقول ليس شأنكم، مثل ما ذكر في قضية المرسلين، أليس كذلك في سورة الأنعام؟ الله يصطفي من الملائكة ومن الناس، فجعل الاصطفاء له سبحانه وتعالى، ليس لكم أن تقولوا لماذا لم يرسل فلان ولماذا أرسل فلان ولماذا يأتي جبريل ولا يأتي فلان، هذا ليس شأنكم. مع أن الله عز وجل ذكر هذا شبه عن اليهود في قضية أنهم جعلوا جبريل وميكال أعداء لهم في سورة البقرة وأجاب عنها، أليس كذلك؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فإذا الآن هنا قاعدة أن الله عز وجل قد يذكر الشبهة ولا يذكر الجواب، اكتفاء بأن هذه الشبهة مبينة عن نفسها وبطلانها ظاهر لا يحتاج إلى جواب. قالوا ساحر أو مجنون، ما أجاب الله عز وجل، ما قال لا ساحر ولا مجنون، بينما في موطن آخر قال إنه ليس بقول ساحر ولا بقول شاعر. فأحيانا يذكر الله عز وجل الشبهة ولا يجيب عنها، وأحيانا يذكر الشبهة ويجيب عنها، وأحيانا يجيب عن الشبهة ولم يذكرها. طيب لماذا يجيب عن الشبهة ولم يذكرها؟ لأن الجواب عنها قاعدة، لأن الجواب عنها دليل عقلي منطقي يصبح قاعدة. واضح عندكم؟ فإذا حذف الشبهة أولى من ذكرها في هذا الموطن. فهمتم الصورة؟ طيب وهذه من الأدلة العقلية التي في القرآن، أن الله عز وجل أحيانا يذكر الحجة وما يذكر لماذا، وهذا ظاهر جدا هنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم أجاب قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فدلت هذه الآية الآن على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن التحريم والتحليل لله وليس لأي أحد أن يقول فيه ما شاء، هذا الأمر الأول، وهذا يا إخوان يبين لنا عظم الكلام في مسألة الحلال والحرام. بعض الناس يقول هذا فقه وأمر الفقه بسيط، نقول له لا ليس بسيط، ليس بسيط،
وأصعب من التحليل التحريم، أصعب من التحليل التحريم، وأكبر إثما عند الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ولذلك لا ينبغي عليك أن تقول حرام إلا إذا كان معك دليل. نقول لا ينبغي أن تقول حلال إلا إذا كان معك دليل، لكن الحرام أشد. والسبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أكثر الناس إثما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. واضح؟ ولذلك لا ينبغي عليك أن تقول عن الشيء حرام إلا إذا كان واضح عندك، قل لا أدري. ما دام الأمر مشكل عندك، أو مثل ما نقول ترى أن الأدلة تتجاذبه، ممكن تقول يا أخي يتركه، فهذا في شبهة لا إشكال، لكن أن تقول له حرام هذا صعب. فلا تقل لشيء حرام إلا ومعك دليل، لأن التحريم لله، لأن التحريم لله ليس لك. واضح؟ وكذلك نقول في الحلال، لكن الحلال أهون، لأن الحلال يبقى على الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الحل. واضح؟ والأصل في العبادات التحريم، فيبقى هناك استصحاب قاعدة أمرها آخر، لكن أنا قصدي أن هذه الآية الآن تدلنا على عظم أمر التحريم، وأن أمر التحريم ليس أمرا سهلا ولا هينا. فإذا لم يكن عندك حجة ويعني دليل فلا تقل بالتحريم، فلا تقل بالتحريم، من حقك أنك تتركه. وتذكرون سبق تناقشنا في قضية ذبائح أهل الكتاب واللحوم التي تأتي أحيانا مستوردة ومجمدة وغير ذلك، وتكلمنا عنها، وقلت لكم أنه كثير من المشايخ، ومنهم كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول أبدا لا أستطيع أن أقول أنها حرام، لكن هل يأكلها أو لا يأكلها هذا باب آخر. فكونك تتركها تنزها واحتياطا لدينك هذا باب، وهو باب عبادة أيضا. واضح؟ أما كونك تقول للناس حرام فهذا يصعب إلا أن يكون عندك حجة. والذين قالوا بأنها حرام قالوا بأنها حجة، قالوا أنهم يرون أن هذا الدجاج يصعق لا يذبح، فهمتم؟ فسبب التحريم عندهم ظاهر، فسبب التحريم عندهم ظاهر. واضح؟ فإذا مقصدي أنه لا تقل عن شيء أنه حرام ولو كان حكم فقهي، ونقول نعم يتساهل في الأحكام الفقهية، لكن ليس التساهل يكون بهذه الدرجة. ولذلك ينبغي أن تعرف أن هذه الأمور مراتب، وتحريم الأمر أشدها، وتحليله يأتي بعدها، وتحليله يأتي بعدها. المسألة الثانية معليش حتى بس أذكرها لكم، أن الله عز وجل ذكر أن هذه الطيبات للذين آمنوا، هل هي خاصة بهم؟ لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في أنها خالصة يوم القيامة، فهم ينعمون بها تنعيما كاملا يوم القيامة، ولكنهم يستمتعون بها ويتلذذون بها ويتقربون بها إلى الله عز وجل في الدنيا إن حصلت لهم، لأنها تحصل لهم وتحصل لغيرهم. لكن لماذا قال هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ لأنهم هم المستفيدون منها من جهة الأجر والثواب، من جهة الأجر والثواب. ولذلك قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. واضح الصورة عندكم؟ فإذا هذه فائدة ثانية أيضا في الآية. الفائدة الثالثة، جميل، أن المؤمنين لهم الكمال يوم القيامة، ولكن في الدنيا لا يلزم أن يكون لهم الكمال، لا يلزم أن يكون لهم الكمال، فقد تحصل لهم الطيبات وقد يحرمون منها. واضح؟ ولذلك قال خالصة يوم القيامة، وهذا واضح جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لبس الحرير، أليس كذلك؟ وغيره. طيب نرجع للتفسير. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى رادا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله. فإذا شبهتهم موجودة، واضح، وكانت ظاهرة عندنا طبعا لما قرأنا آيات إيش سورة الأنعام، أليس كذلك؟ هنا قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعاتهم، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فجعل الزينة هي المقدم، وهناك جعل المطعومات أو الذبائح هي المقدم، لأن السياق كان فيها، وهنا السياق في إيش؟ هل هو في المطعومات ولا في الزينة؟ ها مشايخ، السياق هنا في الزينة ولا في المطعومات؟ في الزينة، فقدم الزينة لأنها هي المذكورة في السياق. وهذا دائما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ماء البحر فقال طهور ماؤه الحل ميتته، فأفادهم حكما إضافيا آخر لم يسألوا عنه. وهنا نفس الكلام، لم يكن هنا أي إشكال في مسألة المطعومات، لكن الله عز وجل ذكرها وقرنها بالزينة ولذلك تجدون أن العلماء يذكرون أحكام الزينة بعد أحكام الطعام في الفقه لهذا الترتيب اللهم استعان. طيب، قال: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار حبا في الدنيا فهي لهم خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين. وهذا في تسلية للمؤمنين ولا لا؟ في تسلية لهم على ما يفقدون من الزينة أو ما يفقدون من الطيبات من الطعام، فقد يفقدها المؤمن ولكنه عنده تسلية أن الله عز وجل خلقها له، فهو الذي ينتفع بها على وجه صحيح في الدنيا وهي له في الآخرة بلا شك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الآن نهاهم عن التحريم، صح ولا لا؟ فبين لهم بعد ذلك القاعدة في التحريم، لأنه ما فيه تفصيل للمحرمات، وإنما فيه إيش؟ قواعد، ويدخل فيه يدخل في تلك القواعد المنصوص عليها وغير المنصوص عليها مما يلحق بها. فإذا بين الله عز وجل. قال: روى الإمام أحمد عن عبد الله. من هو عبد الله؟ إذا قيل عبد الله هكذا سكتوا، من يعنون؟ ابن مسعود وليس ابن عباس، واضح؟ إذا قالوا قال عبد الله سكتوا فهم يقصدون عبد الله بن مسعود، وإلا العبادلة كثير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وغيرهم كثير، وعبد الله بن مغفل وغيرهم كثير، فالعبادلة من الصحابة كثير. لكن إذا قيل ذكروا صحابيا باسم عبد الله سكتوا فإنما يعنون ابن مسعود، هذا الغالب، نقول هذا هو الغالب. قد يكون هناك خلافات لكن الغالب أنهم يعنون به عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث طبعا يروي عبد الله بن مسعود. قال: روى الإمام أحمد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغيره من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، أخرجاه في الصحيحين. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، طبعا في آخر السورة في المحرمات العشر أو في الوصايا العشر. قال: وقوله: والإثم والبغي بغير الحق. قال السدي: الإثم في المعصية، أما الإثم في المعصية، والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق يعني تعتدي، هذا المقصود. وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها. وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه، وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي إلى الناس. فإذا الإثم هو بغي على نفسه، والبغي بغي على غيره، اعتداء على غيره. فالإثم اعتداء على نفسه، واضح؟ يعني خطيئة في نفسه، وأما الخطيئة على غيره فهو بغي، هذا المقصود. يقول: حاصل ما فسر به الإثم يعني من كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي على الناس، فحرم الله هذا وهذا. وقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تجعلوا له شريكا في عبادته، وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك ما لا علم لكم به. وهل يدخل فيها تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله؟ نعم، فإنه يدخل في باب من أبواب الشرك، فإنه يدخل في باب من أبواب الشرك، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال: كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. طيب، قال الله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. فلاحظوا الآن، قبل قليل يا بني آدم عن الزينة وعن اللباس، الآن تحول إلى قضية إيش؟ الخطاب بالشرائع، إلى الخطاب بالشرائع. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولكل أمة، أي قرن وجيل. إذن الآن فهمنا أن الأمة تفسر بإيش؟ تفسر بالقرن أو الجيل، أو تفسر بهما على القول أن القرن يختلف عن الجيل. المقصود به أنهم قوم متعاصرون، أنهم قوم متعاصرون بحيث أن آخرهم أدرك أولهم. واضح؟ فإذا انتهى أولهم الذي أدرك وآخرهم ابتدأ جيل آخر. فإذا هذه الأجيال هذه مثل السلسلة مرتبط بعضها ببعض. لماذا؟ لأن الآن الذي في الوسط لاحظوا أنه انتهى مثل ما نسميه خلنا نقول كبراؤهم، فأصبح الآن أواسطهم هم كبراؤهم وصغارهم أصبحوا هم أواسطهم، فبدأ جيل جديد. فهمتم؟ وهكذا. فإذا الأجيال مترابطة. أما القرن فهم يعبرون به عن المدة الزمنية، طبعا عند المحدثين يكون من 20 سنة إلى 25 سنة، وعند بقية العلماء كما يقال في طبقات الشعراء وطبقات الفقهاء وطبقات المفسرين ففي الغالب أنهم يقصدون به 100 عام، ففي الغالب أنهم يقصدون به 100 عام. ولذلك في مسائل الرواية الطبقة عندهم تختلف عن بقية العلماء، فعامة العلماء يرون أن الطبقة تكون في القرن، وأما المحدثون فإنهم يرونها في الجيل المتعاصر الذي هو في حدود 25 سنة، يعني ما بين 20 إلى 25 سنة، وبعضهم يوصلها إلى 40 سنة. على العموم الأمر في هذا واسع. فعندنا قرن وعندنا جيل وعندنا طبقة، هذه كلها متقاربة ومصطلحات، يعني بعضها يأخذ من بعض شيئا. قال ابن كثير: ولكل أمة أي قرن وجيل أجل، فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة أي عن ذلك ولا يستقدمون. ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته ويبشرونهم ويحذرونهم، فقال: فمن اتقى وأصلح أي ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذي كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون فيها مكثا مخلدا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. طبعا هنا ملاحظة في قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو قال كذبوا واستكبروا، هل يمكن أن يكون التكذيب فقط في القلوب والاستكبار في الجوارح، أو أن الاستكبار أيضا يكون في القلوب؟ الصحيح أن التكذيب يكون في القلوب ويكون في الجوارح، واضح؟ ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات الأفعال، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف عدها من صفات المنافقين، فهي تكذيب، واضح؟ وكذلك أيضا هي استكبار من جهة أخرى، والغالب أن الداعي للتكذيب هو الاستكبار، فهما وصفان مقترنان. في الغالب أن التكذيب إنما يكون عن جحود لا يكون عن جهل. لماذا؟ لأنه إذا كان تكذيب عن جهل فالبراهين تكشفه، البراهين التي جاءت بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها مثلا هذا القرآن الذي بين أيدينا، تكشف الجهل. فإذا الآن أصبح عند المشركين، واضح، تكذيب واحد وهو تكذيب الاستكبار، وليس عندهم تكذيب عن جهل. لماذا؟ لأن الحجة قائمة والبراهين واضحة، سواء القولية مثل القرآن أو الكونية كما أخبر الله عز وجل. هل هذا واضح عندكم؟ فإذا لا إشكال في أن نقول أن التكذيب يكون في القلوب وفي الأعمال، والاستكبار يكون في القلوب ويكون في الأعمال. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر يكون في القلب، واضح؟ طيب، قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إذن الآن هؤلاء الذين كذبوا واستكبروا يقول الله عز وجل عنهم أنه لا أحد أظلم منهم. يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله أو كذب بآيات الله المنزلة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. اختلف المفسرون في معناه، قال ابن عباس: يقول نصيبهم من الأعمال، يعني التي كتبت عليهم، من الأعمال التي كتبت عليهم، فالذي أطاع له نصيبه والذي استكبر أيضا له نصيبه. قال رحمه الله: من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به. وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشر. وكذا قال قتادة والضحاك وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القرظي: عمله ورزقه وعمره، عمله ورزقه وعمره، وهي التي تكتب كما في حديث ابن عباس، واضح، ثم يؤمر الملك فيكتب فينفث فيه الروح ويكتب 4 كلمات. طيب، قال: وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال: وهذا القول قوي في المعنى والسياق يدل عليه، وهذه من ترجيحات ابن كثير القوية جدا. يقول وهذا المعنى قوي واضح في الآية والسياق يدل عليه. قال وهو قوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. قال ويصير المعنى في هذه الآية كما قال كما في قوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال وقوله ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. لاحظوا الجمع بين الاثنين ننبئهم بما عملوا هذا عمل الجوارح إن الله عليم بذات الصدور القلوب نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نسأل الله العفو والعافية. قال وقوله تعالى هنا في هذه الآية حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين بنزعهم عند الموت بنزعهم يعني أرواحهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله أدعوهم يخلصونكم مما أنتم فيه. ولذلك لا تقبل التوبة عند المعاينة. لماذا؟ لأنه عندما تقبض روحه يعاين مقعده من الجنة أو من النار وهنا لا ينفعه توبة ولا ينفعه عمل. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قد تتصورون أن هذا صعب، ليس صعب، هو في لحظة، هو في لحظة يعني فهمتم؟ إيه؟ ولذلك تفوته يتلعثم لا يستطيع أن يقول. ولذلك دائما اسأل الله عز وجل الثبات وأن يختم لكم بكلمة التوحيد، فإن الختام بكلمة التوحيد ليس أمر سهل، قد يفقدها الإنسان في تلك اللحظة عندما يرى المقعد وعندما يأتيه النزع يفقدها. ولذلك هذا الأمر يحتاج إلى سؤال الله عز وجل الثبات عليه. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. قالوا ظلوا عنا أي ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم وشهدوا على أنفسهم أي أقروا واعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال سبحانه وتعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت. الآن إذا اعترفوا ماذا يستحقون؟ الجزاء مباشرة، ليس كذلك؟ وحتى لو لم يعترفوا ستشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وتشهد عليهم كتبهم ويشهد عليهم الله عز وجل وتشهد عليهم الملائكة وتشهد عليهم الأرض التي عملوا عليها تلك المعاصي والكفر، فلما فر لهم، فهم صائرون إلى الاعتراف حالا ومآلا، يعني قولا وحالا. يقول تعالى مخبرا عما يقوله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته ادخلوا في أمم أي من أشكالكم وعلى صفاتكم قد خلت من قبلكم. وهذا واضح في سورة الصفات احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني قرناءهم الذين مثلهم المماثلين لهم. نعم اللهم استعان. قد خلت من قبلكم أي من الأمم السالفة الكافرة من الجن والإنس في النار. يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم ويحتمل أن يكون في أمم أي مع أمم. وقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها، لاحظوا أن هذا الخلاف في التقدير مع أمم أو أنه يكون بدل منه، وهذا لا إشكال يعني هو معروف كما تعرفون خلاف بين البصريين والكوفيين، ومعنى الآية لا يختلف سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا. ولذلك تلاحظون أن ابن كثير فقط قدره ومضى. قال وقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، نسأل الله العفو والعافية. وقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العفو والعافية. وقوله سبحانه وتعالى هنا حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها كلهم قالت أولاهم لأخراهم أي أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبعون لأنهم أشد جرما من أتباعهم فدخلوا قبلهم فتشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار أي أضعف عليهم العقوبة. واضح؟ كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال: وقوله لكل ضعف، يعني يجيبهم الله عز وجل يقول لكل ضعف، نعم، ولكن لا تعلمون، أي قد فعلنا ذلك وجزينا كلا بحسبه، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعني بسبب إفسادهم. وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وإيش؟ وأثقالا مع أثقالهم. وقال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذا من دقة ابن كثير رحمه الله في الجمع بين الآيات، نادر أن تجد أحد يجمع بين هذه الآيات المختلفة في موقف واحد، أن هؤلاء الآن دخلوا وهؤلاء سألوا أن يضاعف عليهم العقوبة، والله عز وجل قال لهم كيف مضاعفة العقوبة؟ يقول لهم إن الله عز وجل زادهم عذابا لأنه إيش؟ حملهم آثام من أضلوهم، وآثام من أضلوهم من كسبهم ولا ليست من كسبهم؟ من كسبهم، كما أن الرجل ينفعه صلاح ولده لأنه من كسبه، وتنفعه الصدقة التي يتركها من بعده أو العلم الذي يورثه لأنه من كسبه. فهمتم؟ واضح مشايخ؟ وهذا لا يخالف قوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يخالف قوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى، يعني أنت ما تحمل وزر غيرك، لكن إذا كنت أنت المتسبب فيه حملته إن كان خيرا وإن كان شرا. واضح؟ فهذا التجميع أو الجمع بين الآيات من ابن كثير دقيق جدا، ويرد فيه على القدرية وعلى الجبرية وعلى مسائل كثيرة جدا، يعني فيها خلاف في مسائل الإيمان باليوم الآخر. قال سبحانه وتعالى: نعم، وقالت أولاهم لأخراهم، أي قال المتبعون للأتباع: فما لكم علينا من فضل. قال السدي: فقد ضللتم كما ضللنا، يعني ما في فرق بيننا وبينكم، كلنا في العذاب مشتركون، هذا المقصود. فما لكم علينا من فضل. قال السدي: فقد ضللتم كما ضللنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال: وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واضح هذا؟ وهذا مثله مثل تبرؤ إبليس، مثل تبرؤ إبليس أيضا من أتباعه، وهو لا شك أنه رأس المضلين، ومع ذلك يتحمل أوزارهم ويتبرأ منهم أيضا يوم القيامة. لكن هل هذا ينفع؟ لا ينفع. ولذلك الإنسان يحاسب إيش؟ ها، يحاسب على عقله هو وليس على عقل غيره. ولذلك جعل الله عز وجل العقل هو مناط التكليف، فغير العاقل غير مكلف. الذي لا عقل له، يعني إنسان معتوه ما له عقل، أو صغير لم يبلغ سن التمييز، لا يؤاخذ، إنما يؤاخذ الإنسان الذي يعقل، فعليه أن يبصر وليس أن يمشي بعمل خلف كائن من كان. ولهذا جعل الله عز وجل لنا آيات نتعظ بها ونعتبر بها، وجعل أحوال وأحداث تحصل علينا أو تحصل على من حولنا أو حصلت في الأمم السابقة، وجعلها محل الاعتبار والاتعاظ لكي ينتبه الإنسان لنفسه ويفيق من سكرته. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يمتعنا وإياكم بعلومنا وعقولنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يهدينا إليه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.